أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم لا يتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في الحلقة رقم 2 من السلسلة الجميلة بتاعتنا وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشغالين من كتاب الأربعون النووية الإمام النووي رحمه الله. إن شاء الله النهاردة معانا حديث رقم 16 في ترتيب الأحاديث في كتاب الأربعون النووية، والحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. خلاص كده؟ بس كده. الرجل قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. يا رسول الله أوصني. ثالث مرة قال: لا تغضب. وخلصت الوصية كده، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ناس كتير قوي يقول لك انا مشكلتي ان انا عصبي جدا وما بقدرش امسك نفسي ودايما بتعصب، ما بقدرش اسيطر على الامر ده، اعمل ايه؟ فاقول له: لا تغضب. يقول لي: ماشي، اعمل ايه يعني؟ فتغضب. ايوه، اديني حل عملي. والحل العملي: لا تغضب. هو انت لو انت ماشي في الشارع وبعدين راح جاي واحد طوله 3-4 متر كده، خد بالك، وعضلات بقى وكمال اجسام وبتاع، وراح خبطك وماشي خلاص وانت غضبت قوي ومش قادر، بعدين بتلف بقى وانت متعصب ولسه هتشتم وتضرب، فلقيت حاجه ايه كبيره فوق كده، هتعمل ايه؟ او لقيت واحد بلطجي وماسك لك سكينتين ورافعهم عليك ويقول لك: ايه، في حاجه؟ هتعمل ايه ساعتها؟ ولا اي حاجه. هتسيطر على مشاعرك. فخليت واحد اقدر عليك من نفسك، واحد خلاك تسيطر على مشاعرك غصب عنك، طب ما من نفسك. عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: لا تغضب، انك انت فعلا تقدر انك تمنع هذا الغضب، مش انك انت تمنع الغضب نفسه، ولكنك تمنع انفاذ هذا الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعه، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هو بيغضب لكن بيعرف يملك نفسه، بيعرف يسيطر على اعصابه. فهنا لا تغضب معناها سيطر على نفسك. مش حاجه اسمها انا بغضب بسرعه وعصبي وممكن اتعصب على ابويا وعلى امي ومش قادر لا تغضب. ما تتحكم في نفسك شويه، مش تقدر. الانسان بيبقى فيه الصفه جزء مكتسب او فطري جبلي، جزء اسف فطري جبلي وجزء مكتسب. في واحد ربنا خلقه كريم، هو انسان كريم بطبعه، دي صفة فطرية فيه. وفي واحد ربنا خلقه بخيل، هو فطرته كده يعني، هو اتخلق كده سبحان الله. الانسان الكريم ده دي صفة فطرية فيه، والانسان البخيل ده صفة فطرية فيه. طيب البخيل عايز يبقى كريم يعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم. يعني لو عايز تبقى حليم، دي صفة موروثة، عايز تبقى حليم، لو انت مش حليم تعمل ايه؟ تتحلم، تتكلف الحلم، تدرب نفسك على الحلم. اول مرة هتلاقيها طالعة متكلفة ومش مظبوطة، ثاني مرة هتنسى، ثالث مرة هتلخبط، رابع مرة هتظبطها، خمس مرة، لحد وانت بتتدرب وبتجهد نفسك هتلاقي نفسك بقت صفة فيك. خلاص انا عمال بتحلم بقيت حليم. واحد بخيل بس عمال يعني يتكلف صفة الكرم، ياخد بقى صاحبه يعزمه هو من جواه، وممكن بيتقطع مش قادر هيموت، لكن بيدرب نفسه على الصفه دي. بعد فتره تبقى صفه فيه فعلا، بقى كريم بجد، هو مش واخد باله. ليه؟ لانه جهد نفسه واتدرب عليها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اخر سوره العنكبوت بيقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس انت جاهد وتعب، اعمل اللي عليك. فلا تغضب، سيطر على نفسك. ما انت عندك صفة وحشة فيك عايز تغيرها، عندك صفة حلوة نفسك تكتسبها، حلها انك تتدرب عليها وتجاهد نفسك بس. وقالوا حتى ان الجزء المكتسب من الصفة هو اكبر من الجزء الفطري بكتير جدا. فعادي ممكن يكون واحد ما عندوش اي صفة حلوة لكن بيكتسبها وبيتعلمها وبيتدرب عليها وبيتعب. زي سواقة العربية، اول ما بتسوق العربية انت ملبوخ ونقلات وتحت عندك ثلاث دواسات وبتبص في مراية فوق ومرايتين يمين وشمال، واحد بيكلكس لك من ورا، واحد بيلف الملف قدامك ومتلخبط اعمل ايه الاول ورخبط ايه ومحدش يفتح الكاسيت جنبي انا مركز. وبعد فترة ما بيتعلم ويتدرب ويجهد نفسه بتلاقي خلاص هو عمال بيسوق وبيتكلم في الموبايل بايده وايده التانية بياكل بيها سندوتش ومشغل الكاسيت عمال بيسمعه وممكن مستربع وسايب الدواسات خلاص، يعني ايه الموضوع بالنسبة له عادي جدا. انت اول ما تخش المطبخ من البوخة واعمل ايه وكذا شعلة شغالة والفرن شغال وانا حطيت الملح ولا ما حطيتش، طب وانا كنت بحط ملح قد ايه، طب لا الكراسة اللي كنت كاتبة فيها راحت فين، وتقعد ايه ملبوخة خالص والدنيا لفخة معاها. طب بعد شوية بقى تلاقي الام مثلا او حاجة تلاقي شوية في المطبخ ما شاء الله خمس ست حلل على البتاع من فوق وحاجة في الفرن من تحت والعيال عاملين بيشدوا فيها وحط الموبايل في الاشارة بتتكلم فيه وفي نفس الوقت بتعمل اي حاجه تانية شغاله 100 حاجه في نفس الوقت. ليه؟ خلاص انها اتدربت فبقت الصفه ما عادتش صعبه عليها. فكذلك الصفات كده، في البدايه تلاقي الدنيا صعبه ومش قادر وبحاول ومره تيجي ومره ما تجيش، لكن بعد فتره من التدريب والاجتهاد خلاص بقت صفه موجوده عندك، بس انت اتعب فيها وابدا فيها. فلا تغضب، هادي النبي صلى الله عليه وسلم، انك انت اللي تقدر، انت اللي تقدر تتحكم في نفسك، انت اللي تقدر تمنع انفاذ هذا الغضب. فاخد باذن الله الحديث رقم 4، الحديث رقم 5 بقى معانا وهو الحديث رقم 19 في كتاب الاربعون النووية عن ابي العباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، انا ابي العباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال لما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام اني اعلمك كلمات. وهنا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني يكون في حد يركب معاه، وده كان من التواضع لان ما كانش حد من الملوك يفعل هذه الايه الافعال. فقال يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. لما تحفظ أوامر الله سبحانه وتعالى وتحفظ حدود الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظك في نفسك وفي أهلك وفي أولادك وفي أصحابك وفي مالك وفي بيتك. ليه؟ لأنك حفظت الله فربنا يحفظك. لما تيجي تشوف كم المخاطر اللي تحيط بيها من كل مكان، في أي لحظة واحد بيعدي الشارع، ابنك بيعدي الشارع، في أي لحظة طلع على سلم ولا نزل على سلم، بيجري في الشقة خارج من الأوضة واقف على كرسي، في أي لحظة ممكن يحصل له حاجة، مين اللي يحفظ هؤلاء؟ لو جيت تشوف أنت مش تقدر تحفظهم، أنت مهما كنت أنت بشر أكيد بيجي لك لحظات غفلة عنه، مين اللي يقدر يحفظه لك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلما تحفظ أوامر الله ربنا يحفظك. لما تضيع يرفع عنك هذا الحفظ. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية احفظ الله تجده أمامك. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى معك بيفتح لك الابواب المغلقه، تخش مصلحه حكوميه تلاقيهم الدنيا قافله، لا ما تمشيش والله ما نفع ومش عارف ايه، وفجاه ما تفهمش اللي حصل تتحل. مين اللي حلها؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلما يكون ربنا معاك خلاص بقى بيحل لك كل مشاكلك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم تحت شجره ذات يوم ومحلق سيف، فجاء عربي فاخذ السيف ووضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت في الموضع ده، تنام في الشارع ولا في اي حتة، نام في سريرك وفجأة لقيت واحد بيصحيك من النوم وحاطط لك سكينة المطبخ على رقبتك ويقول لك من يمنعك مني، هتعمل ايه؟ هتقعد طبعا تصوت وهتلم الدنيا. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم كررها 3 مرات، فقال الله الله الله، فسقط السيف من يد الرجل فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على رقبة الرجل وقال وأنت من يمنعك مني؟ مفيش. فقال بقى أنا محمد كن خير أخذ، وبدأ يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لما يكون ربنا معك احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، ما تسألش غير ربنا سبحانه وتعالى، ما تستعينش غير بالله. عارف سمعت تشبيه حلو قوي، ان في رجل غني وهذا الرجل بيوزع صدقات، لا مثل اعلى طبعا، في ملك غني، الملك الغني ده بيوزع صدقات وبدأ الناس تروح له تاخد منه ايه صدقات، فهو كريم جدا، فكل الناس اللي راحت واخد صدقات كتيرة ورجعة، وهي رجعة في الطريق مقابلين الناس لسه جايين، فالناس اللي لسه جايين شافوا الشحاتين اللي قبلهم معهم فلوس فافتكرهم هم الأغنية، فوقفوا يشحتوا من الشحاتين الأولانيين. يا ابني دول شحاتين الملك قدام، دول شحاتين واخدين من الملك. قال لك هي دي الدنيا، في ملك ولا مثل أعلى هو اللي مد الرزق للناس دي كلها، اللي انت رايح تطلب منه الرزق ده شحات، والله شحات واخد من الملك، الملك اللي مديه، ما تطلب من الملك، تطلب منه. وإذا سألك عباد عني فإني قريب وجوب دعوة الداعي البعيد، ليه راح تطلب من واحد في الدنيا والله شحات واخد من الملك، واخد منه فتات ما يجيش حاجة في خزائن الله سبحانه وتعالى، فتطلب من مين؟ فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. هو مين غيره أصلا؟ مين القادر سبحانه وتعالى؟ ومين اللي يقدر يحل لك مشاكلك؟ مين اللي يقدر يحل لك مشاكلك وفي نفس الوقت يحل مشاكل الدنيا كلها؟ احنا عشان تحل مشكلة واحد ممكن تعمل مشكلة لواحد تاني غيره، لما يكون في موقفين متداخلين في بعض وتيجي تحل واحد التاني بيبوظ. مين اللي بيقدر سبحانه وتعالى انه يرتب موقف يكون هيحصل فيه ابتلاء لواحد وفي نفس الوقت هيكون في عقوبة لواحد تاني وفي نفس الوقت في رزق لواحد تالت وفي نفس الوقت في عبرة لواحد رابع؟ ربنا سبحانه وتعالى. اللي يرتب ان واحد مثلا يتعب فربنا يهديه، وفي نفس الوقت تعبه ده راح للدكتور كان محتاج فلوس فالرزق جاله، وفي نفس الوقت كان في واحد ظالم شاف التعب ده فاتعظ، وفي نفس الوقت كان في واحد في مصيبة هتحصل لو كان هو سليم وراح في المكان الفلاني فالمصيبة دي اتمنعت، والمصيبة دي كان هيخش فيها واحد رابع كان هيبقى طرف فيها ربنا حماه بيها بسبب صلاة مثلا صلاها، الصلاة دي كان واحد تاني هو اللي قايل له عليها فخد ثوابه. مين اللي يقدر يعمل الشبكة الرهيبة من التداخلات الرهيبة في مقاليد الأمور دي؟ محدش غير ربنا سبحانه وتعالى. محدش يقدر يرتب قصة بتاعة سيدنا يوسف ان هو ازاي في اول مشهد في السورة يقول يا أبتي اني رأيت 11 كوكبا، وفي اخر مشهد في السورة يقول ورفع أبويه على عرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبلك وجعلها ربي حقا. ما بين رأيت وبين قد جعلها ربي حقا كمية أحداث مهولة، في كل لحظة لو أنت ما تعرفش نهاية القصة دي تقول لا يمكن هتكمل، يخش السجن ويتخذ الأول يترمى في الجب وبعد كده ياخدوا ناس ويترمى في السجن ويقعد لابس في السجن بضع سنين ويخرج من السجن ويروح للملك، قصة طويلة عشان في الآخر تشوف ترتيب ربنا سبحانه وتعالى. عشان بقى سيدنا يوسف يقول إن ربي لطيف لما يشاء، وده اسم الله لطيف. فإن استعنت فاستعن بالله، هو اللي يقدر يرتب لك كل ده. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أو لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، حاجة ربنا كتبها لك، أنت بتاخد بالأسباب عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرك تاخد بالأسباب. لكن القلب بيعلق بالله سبحانه وتعالى. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة لما خد بكل الأسباب يطلع في وقت ما حدش بيطلع فيه ويطلع عكس اتجاه المدينة وياخد معاه خريتي ويوصف له الطريق وسيدة أسماء توديهم الأكل ويطلع عمرو بن فهيرة ومش عارف ويطلع معهم مين وكل الأسباب دي وفي الآخر يلاقي المشركين على باب الغار ساعتها يقول كلا إن معي يا ربي خلاص زالت كل الأسباب لكن القلب متعلق بالله. ما كان بياخد بالأسباب دي كلها ليه؟ عشان ربنا أمرنا بكده. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هو هتفتكر أن في حد هيقدر يكيد بيك أو هيمكر بيك بشيء ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مقدره؟ كنا بنتكلم حتى بضع أيام كده عن مسألة الحسد، أن بعض الناس عنده وسواس من الحسد، هو كل حاجة في حياته حسد، لو كعبل في الشارع حسد، لو واحد عطس في وشه يقول لك انا محسود، لو صباع رجله الصغير خبط في الكوميدينو يقول لك ده انا اتحسدت، لو بنته مش عارف شعرها اتنكش في الحضانة يقول لك ده احنا محسودين. حياته بقت كلها حسد خلاص، ما عادش في حاجة اسمها ابتلاءات ولا في حاجة اسمها موقف عادي ولا في حاجة اسمها تكفير ذنوب ولا اي حاجة. اظن كان زي الفل، ومشكلته في الحياة ان كل الشعب عمال بيحسد فيه ومفيش غيره هو اللي بيتحسد. شوية ويكره الناس كلها، شوية الناس كلها بتحسدني، خلاص انا مش عايز اعرف حد. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. امر منتهي. رفعت الاقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب من 50,000 سنة. اول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم فقال له اكتب، فقال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية أخرى قال احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، كل لما تضيق عارف أنها تفرج قريب، إن مع العسر يسرا. العسر معروف، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر نفس العسر يسرا، يسر آخر. فقال ابن عباس لا يغلب عسرا يسرين، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هي بعد كده إن شاء الله الحديث رقم 24، ده إن شاء الله نكمله في الحلقة اللي جاية بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.